بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كنا آخر مرة خدنا مع بعضينا سفر التكوين، وشفنا سفر التكوين إن ربنا بيتعامل مع كل فرد بشكل منفرد. اتعامل مع نوح، اتعامل مع إبراهيم، مع إسحاق، مع يعقوب، مع يوسف. السفر اللي بعد كده سفر الخروج، ربنا هيتعامل مع شعب. سفر الخروج تاني سفر في أسفار موسى الخمسة، وزي ما قلنا في سفر التكوين إنه اليهود بيسموا الأسفار بحسب أول كلمتين في السفر. فأول آية في سفر الخروج: وهذه أسماء بني إسرائيل. فيبقى اسم السفر ده عند اليهود وهذه أسماء، لكن في الترجمة اليونانية اتسمى سفر الخروج، لأنه السفر بيحكي قصة الخروج من مصر، أو بمعنى آخر السفر بيحكي إنقاذ ربنا لشعبه من أرض مصر، ودي رمز وإشارة لإنقاذ ربنا للجنس البشري، مش بقى من عبودية فرعون زي ما كان إسرائيل في مصر، لكن من عبودية مين؟ عبودية الشيطان. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: بعد ما ربنا خلص شعبه من أرض مصر دخل معاهم في عهد. العهد ده هو العهد القديم، دي رمز للعهد الجديد اللي هيعمله ربنا مع الكنيسة يوم خميس العهد بدمه. الحاجة الثالثة اللي هنشوفها في سفر الخروج ان ربنا هيطلب ان الشعب يبني خيمة علشان يتقابل فيها الشعب مع ربنا، علامة حياة الشركة، ارتباط، ودي رمز لشركة الكنيسة مع المسيح. يبقى سفر الخروج في ثلاث حاجات: الخروج من مصر، ودي رمز للخروج من عبودية فرعون. الحاجة الثانية الدخول في عهد مع ربنا، رمز للعهد الجديد. الحاجة الثالثة اللي في سفر الخروج إقامة خيمة الاجتماع، اللي هو المكان اللي هيتقابل بيه ربنا مع شعبه. ندخل في السفر. سفر الخروج نقدر نقول إنه القسم الأول فيه الإصحاح الأولاني من الآية 1 لغاية الآية 22 نديله عنوان الضيق في مصر. الضيق في مصر. آخر حاجة شفناها في سفر التكوين إنه يوسف جاب أبو يعقوب وإخواته وبدوا يسكنوا فين؟ في أرض مصر. طب السؤال: إيه حال ولاد يعقوب في مصر؟ كانوا عايشين في راحة ولا كانوا عايشين في ضيق؟ بصوا سفر الخروج الإصحاح الأولاني من أول الآية 8 يقول: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. يوسف كان موجود في مصر أيام الهكسوس، وبعد كده زي ما احنا عارفين أحمس جه طرد الهكسوس، فبعد كده جه ملك في مصر مصري، فلم يكن يعرف يوسف. الهكسوس دول من أسيا، فعلشان كده كانوا متعاطفين مع أبونا يعقوب وولاده لأنهم من أسيا أيضا. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذا حدث حرب إنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. خاف لألا الشعب دوت عبيد عندهم، لو حصلت حرب يتحالفوا مع الأعداء ضد المصريين. فالآية 11: جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يزلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. كانوا بيشغلوهم في انه يبنوا بيوت يعني. لكن الحاجة اللطيفة في الآية 12 يقول: ولكن بحسبما أزلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل. كل ما هم يزلوا فيهم كل ما شعب إسرائيل إيه؟ يزيد. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، خلوهم عبيد عندهم وبيتعاملوا معهم بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن. يخلوهم يعملوا زمان ما كانوش بيبنوا بطوب، كانوا يجيبوا الطين ويحطوا جواه قش كده اسمه اللبن، وتبقى دي الطوبة النية يعني يبنوا بيها مباني بتاعت زمان. ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا، يعني كانوا بيتعاملوا مع بني إسرائيل بإيه؟ بعنف وبقسوة. أقصى حاجة بقى حصلت معاهم الآية 22 يقول: ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. جه فرعون أصدر أمر إن لو اتولد ابن ذكر يرموه العبرانيين في النهر، لو بنت يخلوها تعيش. ليه؟ لأنه خايف لألا الشعب ده يعمل ثورة، فمين اللي هيقود الثورة؟ رجل. فقال احنا نقضي على الرجالة فما يبقاش في رجالة يعملوا ثورات. نمرة اتنين، الستات العبرانيات عايزين يتجوزوا مش هيلاقوا رجالة عبرانيين، فيروح متجوزين من مين؟ من المصريين، فيجي جنس جديد مش منتمي للعبرانيين، فيضمن كده ان دول يفضلوا ايه؟ عبيد عنده. طيب ايه موقف ربنا؟ حيتدخل الله الجزء الثاني في سفر الخروج، ولادة موسى وتربيته ودعوته. القسم الثاني في السفر ولادة موسى وتربيته ودعوته، ده واخد من الإصحاح الثاني من أوله لغاية الإصحاح السابع الآية 7. بصوا الإصحاح الثاني ميلاد موسى يقول إيه: وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته إنه حسن خبأته 3 أشهر، منفذتش أمر فرعون إنها ترميه فين؟ في النهر. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أكثر من 3 أشهر، بقى الولد صوته بدا يعلى فحيحسوا إن في عيل في البيت، أخذت له صفة، صفة يعني سبت، من البرد وطلته بالحمر والزفت، دهنته من بالبلك كده من بره، ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء. الحلفاء ده اللي هو النبات اللي بينمو على سطح نهر النيل اللي بيسموه حمول الماء، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. تولد موسى لكن أمه ما قدرتش تخبيه أكتر من 3 أشهر فحطته في النهر. طيب اتربى موسى إزاي؟ الآية 5 يقول: فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكل جواريها ماشيات على جانبي النهر، هي بتستحمى والجاريات بتوعها حبة من الشط دوت وحبة من الشط التاني، فرأت الصفت بين الحلفاء السبت، فأرسلت أمتها وأخذته، قالت أشوف السبت ده فيه إيه. ولما فتحته رأت الولد، فتحته لقت موسى، وإذا هو صبي يبكي، فرقت له قلبها اتحرك وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون، راحت بقى أخت موسى بتقول لها: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لتردع لك الولد؟ طبعا ولد صغير وبنت فرعون مش متجوزة مش هتعرف ترضعه، فقالت لها جيب لك واحدة ست ترضعه. فقالت لابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، أم موسى نفسه هي اللي هترضعه. فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي وأنا أعطيك أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. يبقى ترتيب ربنا أنه برضو أم موسى هي اللي هترضعه وتربيه. ولما كبر الولد جاءت به لابنة فرعون فصار لها ابنا لغاية ما اتفطم، ودعت اسمه موسى، بنت فرعون سمته موسى، وقالت إني انتشلت من الماء. يبقى تربى موسى شوية في بيت أمه وشوية فين؟ في بيت فرعون. طب شخصية موسى الآية 11 يقول: وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى إنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم. طب عرف منين إنه العبرانيين دول إخواته؟ تربية مين؟ عرف منين؟ ده واحد بيتربى في القصر ابن ابنة فرعون، مش عرفوا ان العبرانيين دول اخواته؟ منين؟ من امه، الفترة اللي امه ربته فيها فهمته ان انت عبراني من العبرانيين. خرج لينظر في اثقالهم فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخوته، فالتفت الى هنا وهناك ورأى انه ليس احد، فقتل المصري وطمره في الرمل غيرة على شعبه. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب: لماذا تضرب صاحبك؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال: حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى. الخبر وصل لمين؟ لفرعون، وفرعون أدرك أن موسى عارف أصله أنه من العبرانيين، قال لا ده أنا حموته، الولد ده حيبقى خطر علينا. فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. راح سايب مصر وراح سكن في الصحراء بتاعت سينا اللي هي أرض مديان. طيب جواز موسى، بصوا الآية 16، وكان لكاهن مديان 7 بنات. طب موسى في الآية 21، فارتدى موسى أن يسكن مع الرجل كاهن مديان، فأعطى موسى صفورة ابنته، راح مجوزه بنت كاهن مديان صفورة، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غربتي. يبقى موسى هرب من مصر، سكن في أرض مديان، اتجوز بنت كاهن مديان وخلف ولد اسمه جرشوم. طيب الإصحاح الثالث دعوة موسى، يقول في الآية 16، موسى في مرة كان بيرعى الغنم بتاعة يثرون، فظهر له ربنا زي ما احنا عارفين في العليقة، الشجرة اللي كانت بتحترق فيها النار والشجرة لم تحترق، فبدأ ربنا يكلمه في الآية 10، متأسف الآية 10 الإصحاح الثالث الآية 10، ربنا ظهر لموسى وقال له فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. ربنا كلف موسى أن هو يروح يخرج الشعب. الإصحاح الرابع، موسى قال لربنا لو أنا رحت للشعب قال لهم أن ربنا بعتني يقولوا له إيه البرهان، فقال له طيب اعمل قدام الشعب 3 معجزات. يبقى الإصحاح الرابع ندي له عنوان إثبات دعوة موسى، موسى حيبرهن لشعبه أن هو نبي من عند ربنا، 3 معجزات. المعجزة الأولانية في الآية 2، قال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا، موسى ماسك عصاي، فربنا قال له فقال اطرحها إلى الأرض، فطرحها إلى الأرض فصارت حية، تحولت لتعبان، فهرب موسى منها خاف. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها، فمد يده وامسك بها فصارت عصا في يده. قال له المعجزة دي تعملها عشان ايه؟ يصدقوا ان انت نبي وانا اللي بعتك. قال له طب لو ما صدقوش المعجزة دي، قال له طب اعمل له معجزتين. الآية 6، ثم قال له الرب ايضا ادخل يدك في عبك، دخل ايدك كده في عبك كده، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل السلك، ثم قال له رد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل جسده. معجزة تاني عشان يبرهن ليهم إن ربنا اللي بعته. قال له طب لو ما صدقوش، قال له طب اعمل معجزة تالتة في الآية 9، ويكون إذ لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك إنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. امسك شوية مية ارميهم على الأرض يتحولوا لدم. طيب بعد ما موسى برهن لشعبه بالثلاث معجزات دول إن هو نبي من عند ربنا جاي عشان يخلصهم، دخل موسى لفرعون في الإصحاح الخامس. دخل بيقول له ربنا بيقول لك ايه؟ اطلق شعبي. طب فرعون وافق ولا ما وافقش؟ الآية 2، فقال فرعون من هو الرب حتى اسمع لقوله فاطلق اسرائيل، لا اعرف الرب واسرائيل لا اطلق. قال له لا انا ما اعرفش ربنا بتاعك دوت ومانيش مطلع لايه الشعب. مش بس ما طلعش الشعب لكن زود العبودية على الشعب. بصوا في الآية 6 يقول ايه؟ فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبريه قائلا لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبهم ويجمعوا تبنا لأنفسهم ومقدار اللبن الذي كانوا يضعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم لا تنقصوا منهم. يعني هم كانوا بيعملوا كمية طوب قد كده بس كانوا المصريين بيجيبوا لهم الايه التبن، ففرعون قال لهم لا هم يروحوا يجيبوا التبن ويطلعوا نفس كمية الايه الطوب، يعني زود الشغل ايه زود الشغل عليهم. طيب مش ربنا كان عارف من الاول انه فرعون مش هيسمع الكلام وحيزل الشعب أكتر؟ كان عارف ولا ما كانش عارف؟ ايه مش سامع. ربنا كان عارف ان فرعون مش هيسمع الكلام. طب نتيجة ان موسى دخل الشعب اتظل أكتر ولا الذل قل من عليه؟ ايه اتظلقت. طب وتجيب لنا موسى عشان نتزل زيادة؟ أتبي بقى ربنا عنده حكمة. بصوا في الإصحاح السابع الآية 4 يقول له: فيعرف المصريون إني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. لا، الآية 4 الأول لو تسمحوا، الآية 4: ولا يسمع لكم فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون إني أنا الرب حين أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينه. يعني ربنا من الأول عارف إن فرعون مش هيسمع الإيه؟ الكلام، وإنه لما موسى هيقوله طلع الشعب هيزل الشعب إيه؟ أكتر. ربنا قال له أنا عارف، والموضوع دوت أنا سمحت بيه عشان أبين للمصريين إن أنا الإله الحقيقي مش الآلهة الوثنية اللي هم إيه؟ اللي هم بيعبدوه. قال له أنا عارف إنه مش هيسمع الكلام، وده هتبقى فرصة إن أنا أضرب مصر ضربات شديدة. وفعلا يجي بعد كده القسم الثالث في سفر الخروج، الضربات والفصح والخروج، ديت واخدة من الإصحاح السابع الآية 8 لغاية الإصحاح 15 الآية 21. نتيجة قساوة قلب فرعون ربنا ضرب مصر كم ضربة؟ 10 ضربات. الضربة الأولى في الإصحاح السابع الآية 20: ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب، رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده، فتحول كل الماء الذي في النهر دما، ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر، فلم يقدر المصريون أن يشربوا من ماء النهر. الضربة الأولى حول المية لإيه؟ لدم. الضربة الثانية في الإصحاح الثامن الآية 2 يقول له: وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع، فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدعك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. طلعت الضفادع لدرجة أن يجي ينام على السرير يلاقي ضفادع، يجي يحط رجله في الأرض يلاقي ضفادع، المعجن اللي بيحطه فيه الدقيق يجي يعجنه الدقيق يلاقوه مليان ضفادع. فالضفادع ملت أرض مصر، دي الضربة الثانية. الضربة الثالثة في الإصحاح الثامن الآية 17: ففعلا كذلك، مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض فصعد البعوض على الناس وعلى البهائم، كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر. الضربة الثالثة طلع لهم إيه؟ بعوض. الضربة الرابعة إلى صح الثامن إلى 24: ففعل الرب هكذا، فدخلت زبان كثير، الدبان يعني، الدبان كبير، زبان كثير إلى بيت فرعون وبيوت عبيده وفي كل أرض مصر، خربت الأرض من الذبان، كميات كبيرة جدا. الضربة نمرة 5 في الإصحاح التاسع الآية 3: فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، وبأثقال جدا. خلينا دلوقتي الآية 24، يبقى الضربة نمرة 5 ربنا ضرب الإيه؟ المواشي. يعني عمل إيه في المواشي؟ البقر والغنم والحمير وماتت. الضربة الستة في الإصحاح التاسع الآية 10: فأخذا مسنى ده لأن موسى وهارون، فأخذا رماد الأتون ووقفا أمام فرعون وذراه موسى نحو السماء، فصار دمامل بثور طالعة في الناس وفي البهاء، كل الناس وشها وجسمها اتملى إيه؟ دمامل. الضربة نمرة ست. الضربة نمرة سبعة في صح تسعة في الآية 23. فمد موسى عصاه نحو السماء فأعطى الرب رعودا وبردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. يعني ضربة برد ساعة ما حصلتش في أرض مصر قبل كده. دي الضربة نمرة سبعة. الضربة نمرة ثمانية الإصحاح العاشر الآية 13. فمد موسى عصا على أرض مصر فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك. الجراد عارفين الجراد ده بيأكل الإيه؟ بيأكل الزرع يعني ما يسيبش ولا حاجة خضر يعني جوع للناس وللبهاي. ضربة الجراد. الضربة التاسعة في الإصحاح العاشر الآية 22. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر ثلاثة أيام ظلمة لدرجة لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام. صار بقى ظلمة لدرجة أن الواحد مش شايف إيديه فكله قاعد في بيته ما بيتحركش مش شايفين حاجة عتمة شديدة. طبعا زمان ما كانش فيه كهرباء. الضربة نمرة تسعة الظلمة. اللذيذ بقى في الضربات ديت ثلاث حاجات قبل الضربة وأثناء الضربة وبعد الضربة. قبل الضربة موسى يروح يقول لفرعون ربنا هيعمل كذا عشان مش تحصل حاجة ويقول هي صدفة حصلت. لا يروح مثلا قبل المية ما تتحول دم يقول له هحول لك المية دم في الإصحاح السابع الآية 17. قبل ضربة الضفادع يروح يقول له هنطلع ضفادع تملى الأرض وفعلا تطلع ضفادع صح 8 الآية 2. يعني قبل الضربة في إيه؟ انذار. وهكذا الضربة الرابعة الزبان أنظره في الإصحاح الثامن الآية 21. الضربة الخامسة المواشي أنظره في الإصحاح التاسع الآية 3. الضربة السابعة البرد أنظره في الإصحاح التاسع الآية 18. الضربة الثامنة الجراد أنظره في الإصحاح العاشر من الآية 4 لغاية الآية 6. دي نمرة واحد. يبقى أول حاجة قبل ما تيجي الضربة كان موسى يروح إيه؟ يحذر. فرعون يقول له ما يهمنيش. فتيجي الضربة. لما تشتد الضربة فرعون إيه؟ يجيب ورا. يروح يقول له موسى أنا غلطان. خلاص شيل الضربة ديت وأنا هطلعكم. فضربة الضفادع الإصحاح 8 الآية 8. اتشالت الضفادع ما سألش في موسى. الضربة الرابعة الزبان. لما جه الزبان جرح لموسى قال له خلاص يا موسى مشوا الدبان وانا ايه هطلعكم. موسى يرفع الزبان يرجع في كلامه. الضربة السابعة. بس الضربة السابعة بقى اللي هي بتاعت البرد انا عايز اقرا لكم الآية عشان تشوفوا فرعون ده قد ايه انسان قاسي. في الإصحاح التاسع في الضربة السابعة بتاعت البرد الإصحاح التاسع الآية 27. بعد ما جت ضربة البرد يقول إيه؟ فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما أخطأت هذه المرة أنا غلطان. الرب هو البار وأنا وشعب الأشرار. ربنا بتاعك وهو صح وأنا وشعب ناس إيه؟ وحشين. صليا إلى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد فأطلقكم ولا تعودوا تلبثون. قال له خلاص وقف الضربة ديت وأنا إيه هطلعكم. صلى موسى وقف ضربة البرد الضربة نمرة سبعة. فرعون ما سمعش الكلام. في الضربة التامنة اللي هي ضربة الجراد كلام فرعون كان أكثر تذلل لموسى. بصوا في الإصحاح العاشر الآية 16. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكم. مرة فات أنا غلطت. المرة دي بيقول لا أنا غلطت في حق ربنا وفي حقكم. والآن اصفحا عن خطيتي هذه المرة فقط. لا دي آخر مرة بقى توبة بقى. سامحوني المرة دي ودي آخر مرة. وصليا إلى الرب إلهكما ليرفع عني هذا الموت فقط. دي آخر مرة يصلي موسى. اترفعت ضربة الجراد وفرعون برضو مفيش إيه؟ مفيش فايدة. يبقى أول حاجة قبل كل ضربة موسى بينذر. نمرة اتنين، فأثناء الضربة فرعون يقول أنا غلطان وحطلعكم. بعد ما تترفع الضربة يقول الكتاب شدت فرعون قلبه. في ضربة الضفادع فرعون قسى قلبه، صح 8 الآية 15. في ضربة البعوض فرعون قسى قلبه، صح 8 الآية 19. في ضربة الزبان فرعون قسى قلبه، صح 8 الآية 32. في ضربة البرد صح 9 الآية 34 و 35 قسى قلبه. في ضربة الجراد الإصحاح العاشر الآية 20 قسى قلبه. في ضربة الظلام الإصحاح العاشر الآية 27 قسى قلبه. يبقى قبل الضربة في انذار، فأثناء الضربة يقول له أنا غلطان حقك علي أنا هبطل. تترفع الضربة يقول له إيه؟ معرفكمش، مش مطلع الشعب. الحاجة التانية اللذيذة في الضربات إنه كان ربنا لما يجيب ضربة في مصر كان يميز ما بين المصريين وما بين شعب إسرائيل. مش إسرائيل قاعدين في وسط مصر؟ طب لما كانت تيجي الضربة كانت تيجي على إسرائيل؟ لا، بصوا بقى في الضربة الرابعة دي أحب نقراها مع بعضينا بقى. ضربة الزبان في الإصحاح الثامن، الإصحاح الثامن الآية 22. بصوا بقى عشان تفرحوا بربنا وإزاي بيميز شعبه، إزاي بيحابي عن شعبه. الإصحاح 8 الآية 22 يقول إيه؟ ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان. أرض جاسان دي اللي كانوا قاعدين فيها إسرائيل، اللي هي محافظة الشرقية دلوقتي. ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض. دي أول ضربة ربنا ميز ما بين شعبه وما بين المصريين. الضربة الخامسة بتاعت المواشي في الإصحاح التاسع في الآية 4 يقول ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين فلا يموت من كل مال بني إسرائيل شيء. تصوروا يعني تيجي ضربة تموت البهائم كلها بتاعت المصريين وبهائم إسرائيل ما بت إيه؟ ما بتموتش. طيب بصوا برد ضربة البرد، عايزين دي ساقعة بقى وكل أرض مصر بترتجف. لا، بصوا في الإصحاح التاسع الآية 26 يقول إلا أرض جاسان. ضربة البرد والنار اللي كانت بتنزل من السماء ديت. إلا أرض جاسان حيث كان بنو إسرائيل فلم يكن فيها برد. تصوروا يعني المحافظة ديت فيها برد، برد يعني سقعة وينزل المطر زي حتة التلج الكبيرة. نروح المحافظة اللي فيها إسرائيل الجو حلو، طب نسيب محافظة زي ونروح المحافظة اللي بعديها بتاعت المصريين نلاقي فيها ايه؟ فيها برد. لا، اللي أعجب من كده بقى الضربة نمرة 9 في الإصحاح العاشر الآية 23. ضربة الظلام، قلنا كان في ظلمة في مصر مدة كم يوم؟ 3 أيام. لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. تصوروا بقى يعني حاجة عجيبة، زمان ما كانش في كهرباء، كانت اللي تنور الشمس. تصوروا في عز النهار عتمة ما فيش فيه نور، طب يبقى ما فيش شمس. البيت اللي جنبه بتاع العبرانيين منور، الله يعني ما هي اللي منورة ديت الشمس، فالشمس المفروض تنور البيت ده وتنور البيت اللي جنبه، او تظلم البيت ده وتظلم البيت اللي جنبه. لا، بيت المصريين مظلم والبيت بتاع العبرانيين ايه؟ منور. كل ده عشان ربنا يبين ان هو قاصد يعمل كده مع المصريين عشان يعرفوا ان الالهه اللي هم بيعبدوها الهه حقيقيه والالهه كاذبه. كذا خلوا الالهه بتاعتكم تنفعكم، ما نفعتناش الالهه، يبقى ربنا عايز يقول لهم ان انا هو الاله الايه؟ الحقيقي. دي 9 ضربات. تيجي بقى الضربة العشرة والأخيرة في الإصحاح 12 الآية 29، الإصحاح 12 الآية 29. فحدث في نصف الليل إن الرب ضرب كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الأسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة، ضربة الأفكار، كل بكر في الولاد الابن البكر، في البهايم البهيمة البكر، في بيت الجواري الولد البكر. صحيح؟ لا. وكل ده ايه؟ كل ده ميت. طب بيت المصريين، بيت الشعب اسرائيل، لا، البكر ايه؟ البكر عايش. بعد الضربة العشرة، بصوا بقى الإصحاح 12 الآية 31، إصحاح 12 الآية 31. فدعا مثنى موسى وهارون، يعني فرعون دعاهم هما الاثنين ليلا، وقال اخرجوا من بين شعبي أنتما وبني إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمت، خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم، واذهبوا وباركوني أيضا. وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض. يعني إسرائيل راح يتحايل على المصريين، راح يتحايل على سير الروم عشان خاطرنا إيه؟ مش عايزينكمش، لو تسمحوا من فضلكم. ليه؟ لأنهم قالوا جميعنا أمواتا، ده احنا لو حنسيبهم هذه الضربة نمر عشرة موت الأفكار، ده حيخلصوا علينا. فالمصريين راحوا يتحايلوا على اليهود إن هم إيه؟ امشوا. طب سؤال، لما الأبكار بتوع المصريين ماتوا، طب ليه أبكار العبرانيين ما ماتوش؟ لأن ربنا إدى لإسرائيل وصية إن يعمل حاجة اسمها خروف الإيه؟ خروف إيه؟ الفصح. كلمة الفصح يعني إيه؟ عبور. عبور مين؟ عبور الملاك، الملاك اللي حيموت لما يجي عند بيت يلاقيه ذبح الخروف إيه؟ يعبر. بصوا لإصحاح 12 الأول الآية 3، ناخد قصة خروف الفصح من أولها. لإصحاح 12 الآية 3، ربنا بيقول لموسى وهارون: كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر تأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت. يعني كل بيت يشتري إيه؟ خروف. طيب الآية 6، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. يعني يجيبوا يوم 10 ويقعدوه في البيت لغاية يوم إيه؟ 14. ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، يجي يوم 14 بالليل يروح يذبحينه. طيب بعد ما يذبحوه، الآية 7، يأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونها فيها. الآية 13، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبروا عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. يبقى إسرائيل نجا، جاب خروف يوم 10، ذبحوا يوم 14، لطخ القائمتين والعتبة العليا بالدم، فالملاك المهلك إيه؟ عبر. بعد ما طلع إسرائيل من مصر، وبعد ما تحايلوا عليهم عشان يخرجوا، بصوا لإصحاح 14 الآية 5، الإصحاح 14 الآية 5، فلما أخبر ملك مصر إن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه معه وطلع يجري ورا مين؟ ورا المصريين. الآية 8، شدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة، فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم. جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث أمام بعل صافون. يعني دول خرجوا، وبعد كده فرعون فاق، قال كده ازاي نطلقهم، لا ده انا هطلع وراهم وايه ورجعهم تاني. ففضل يجري وراهم لغاية ما قابلهم عند الايه؟ عند البحر. طيب كيف نجا اسرائيل؟ الاصحاح 14، بصوا بقى المعجزة العجيبة اللي عملها ربنا مع اسرائيل. الاصحاح 14 الايه 21، ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء. يعني ربنا جاب ريح وراحت شقت الايه؟ شقت المية واليابسة ظهرت. فدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. تخيلوا المنظر، تخيلوا البحر مشوق والمية واقفة زي ايه؟ زي سور. يبقى ربنا اجاز ريح فالمية وقفت سور يمين وسور شمال. عايز تتخيل بقى اسرائيل وهو ماشي، يعني واحد لو حط ايده كده يلاقي ايه؟ يلاقي مية. حط ايده كده يلاقي مية والمية واقفة زي السور. فالمصريون لما لقوا الحكاية سهلة كده راحوا هما كمان راحوا ايه؟ معدين وراه. لكن بصوا الآية 26، بعد ما اسرائيل عدى والمصريين في وسط البحر، فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائم، والمصريون هربون إلى لقائه. هم لقوا اليهود عدوا إسرائيل فراحوا ماشيين إيه؟ ماشيين وراء. أول ما دخلوا في وسط البحر فربنا قال لموسى مد عصاك على المية، فرحت المية إيه؟ راحت المية مقفولة. طيب القسم اللي بعد كده في سفر الخروج يديله عنوان الارتحال إلى حريب. الإصحاح 15 من أول الآية 22 لغاية الإصحاح 18. إسرائيل طلع من مصر ومشي في برية سينا عشان يوصل لجبل سينا. حصلت أحداث في الرحلة ديت، في أربع أحداث مهمين قوي. الحادثة الأولى في الإصحاح 15 إلى 23، حبوا يشربوا فلقوا مية، فراحوا يشربوا من المية لقوا المية مرة، فموسى قطع شجرة وحطها في المية المرة تحولت لمية حلوة. حصلت حادثة تانية في الإصحاح 16، قالوا لموسى عايزين ناكل، فربنا نزل لهم المن. الإصحاح 16 الآية 2 والآية 4، بعد ما أكلوا المن قالوا لموسى عايزين نشرب، فربنا ولّروا صخرة قال له اضرب الصخرة تطلع مية. الإصحاح 17 الآية 2 والآية 3 والآية 6، بعد ما شربوا من المية جه شعب اسمه عمليك يحارب إسرائيل. موسى صعد على رأس التلة ورفع إيده، لما موسى يرفع إيده الشعب يغلب، لما موسى ينزل إيده الشعب يتغلب. الإصحاح 17 الآية 8 و11 و13. وصلنا لجبل حريب. يجي القسم الخامس في سفر الخروج، إعطاء الناموس في سينا. قلنا ربنا طلع إسرائيل من مصر، رمز أنه الله هيخلص شعبه. الحاجة التانية، هيدخل في عهد مع الشعب وياخد الشريعة. ده الجزء بتاع دلوقتي، إعطاء الناموس في سينا. طلع موسى على الجبل واستلم الوصايا العشر. العشر وصايا موجودة في سفر الخروج، الإصحاح 20 من الآية 2 لغاية الآية 17. بعد كده الإصحاح من 21 لغاية 23 مجموعة وصايا تخص الأكل واللي يجذب والطلوع للحرب، مجموعة وصايا تبتقروها. طيب موقف الشعب لما سمع الوصايا، الإصحاح 24 الآية 7 يقول وأخذ كتاب العهد اللي هي الوصايا وقرأ في مسامع الشعب، قال لهم ربنا بيقول لكم اعمل كذا وكذا وكذا. فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له، هنسمع كلام ربنا. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. ده اللي اسمه العهد الايه؟ العهد القديم، العهد تملي بالدم. طيب خرجنا من مصر ودخلنا في عهد مع ربنا. فاضل الحاجة الأخيرة في سفر الخروج، إن ربنا يبني خيمة علشان يتقابل فيها الله مع شعبه. فخيمة الاجتماع واخد الإصحاح 25 لغاية 31. الإصحاح 25 الآية 8 ربنا يقول فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنياته، هكذا تصنعون. يعني موسى على الجبل ربنا وراه نموذج للخيمة، قال له عايزكم تعملوا لي بيت زي دوت. مواصفات الخيمة موجودة في الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 31 علشان نسهل ليكوا تخيل الخيمة بأجزائها. هنشوف شوية صور يوضحوا لنا شكل الخيمة. المنظر اللي احنا شايفينه ده منظر الخيمة على بعضها، هنشوف التفاصيل بتاعتها. يعني السور الأبيض دوت وجواه الخيمة، ده المكان اللي ربنا بيسكن فيه. دي تتنقل مع إسرائيل، أي حتة يقعدوا فيها ينصبوا الخيمة بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. طيب لو دخلنا للخيمة الجزء اللي في النص هنلاقي فيها جزئين زي ما احنا شايفين، جزء صغير ده منظر كده من فوق، جزء صغير اسمه قدس الأقداس، وجزء طويل شوية اسمه القدس. ندخل جوه قدس الأقداس هنلاقي المنظر اللي احنا شايفينه ده تابوت العهد. يبقى قدس الأقداس الجزء الصغير دوت مفهوش غير التابوت. طيب نطلع للجزء الكبير اللي بره هنبص نلاقي، تخيلوا كده واحنا داخلين قدامنا في مسبح بخور، هنشوف شكله دلوقتي بالتفصيل. وبعد كده على ايدينا اليمين هنلاقي في منارة هنشوفها بالتفصيل، على ايدينا الشمال نلاقي ترابيزة عليها 12 خبز. نشوفهم بقى بالتفصيل. الصورة اللي بعد كده ديت الميدة اللي عليها 12 خبز على ايدينا الشمال، الصورة اللي بعديها دي المنارة اللي على ايدينا اليمين، الصورة اللي بعديها ده مسبح البخور اللي في الوش. الجزء ده اسمه ايه؟ القدس. الجزء اللي فيه التابوت اسمه قدس الأقداس. ما بين القدس وقدس الأقداس فيه ستارة، وما بين القدس والحوش اللي بره فيه ستارة. نشوف الستارتين في الصورة اللي بعديها. الصورة ديت ده الستارة اللي بتفصل قدس الأقداس عن القدس. نشوف الصورة اللي بعديها، ده الستارة اللي بتفصل القدس عن الحوش اللي بره. يعني الكاهن وهو داخل يدخل من الباب اللي احنا شايفينه ده الأول، هيلاقي جوه مسبح البخور في وشه، المنارة على ايديه اليمين، الميدة على ايديه الشمال. لو كان رئيس كهنة يدخل من الباب اللي بعد كده يلاقي جوه الايه؟ التابوت. طيب هاتلنا الصورة اللي بعد كده. دي منظر الحيطان بتاعة الخيمة. الخيمة ما كانش مبنية بطوب لكن ألواح متربطة مع بعض بالمنظر دوت. طبعا ربنا شارح كل دوت في الساحات ديت. هات المنظر اللي بعد كده. بره في حاجتين بره بقى الخيمة، قلنا الخيمة قدس وقدس الأقداس شفناه. نطلع بقى بره هنلاقي اللي احنا شايفينه دوت مسبح المحرقة، ده المسبح اللي تتقدم عليه الذبايح. هات الصورة اللي بعديها. دي مرحلة عبارة عن زي حلة كبيرة كده مليانة مية، تملي الكاهن وهو داخل علشان يرفع بخور أو يقدم ذبيحة يغسل إيده ورجله في المرحلة ديت. وده منظر الكاهن باللبس بتاعه بتاع إسرائيل. هاتلنا أول صورة بقى مرة تاني. أول صورة أو الأبيض دوت ده السور الخارجي. أول ما دخلنا من الباب لقينا إيه؟ لقينا فيه المسبح اللي بنقدم عليه الذبيحة. بعد كده جوه فيه إيه؟ مرحدة دي اللي بنغسل فيها أيدينا. بعد كده نروح داخلين من الباب اللي قدامنا ندخل للقدس، هنلاقي ثلاث حتت. وبعد كده ندخل من الباب بتاع الحجاب نلاقي قدس الأقداس. ده تقريبا ملخص لشكل الخيمة. تخيلوا بقى موسى قاعد يستلم الخيمة بشكلها بالوصايا. نزل لقى حال الشعب ايه؟ ما يصرش. الجزء اللي بعد كده انحراف الشعب وشفاعة موسى الإصحاح 32 والإصحاح 33. في الإصحاح 32 يقول ايه؟ ولما رأى الشعب ان موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لنعلم ماذا أصاب. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبناتكم وإيتوا بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصور بالأزمير وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. موسى فوق بيستلم الوصايا وهم تحت بيعبدوا الايه؟ بيعبدوا العجل. موسى وهو نازل في الآية 15 يقول فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده لوحا مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هناك كانا مكتوبين. بصوا الحتة دي، واللوحان هما صناعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. اللوحين ربنا اللي عملهم وربنا اللي كتب عليهم. سمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحل، سمعين صوت قالوا إذا في حرب تحت، فقال ليس صوت صياح النصر ولا صياح الكسرة لهزيم ولا انكسار، بل صوت غناء أنا سامع ناس بتغني. وكان عندما اقترب إلى المحل إنه أبصر العجل والرقص، نزل بصر هم عاملين العجل وعدين يرقصوا حواليه، فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يده وكسرهما في أسفل الجبل. موسى تنرفز فمن مضايقته راح كسر الايه؟ كسر اللوحين. ونزل موسى وطحن، نكمل بقيه الحته، فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يده وكسرهما في اسفل الجبل، ثم اخذ العجل الذي صنعوه واحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وزراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل. يعني قال لهم اشربوا من الايه؟ من الغلطة اللي انتوا غلطتوها. تمام، اللي بيغلط بيشرب من ايه؟ من غلطته. طيب بعد ما موسى أدبهم على الغلطة اللي هم غلطوها، طلع موسى يشفع فيهم قدام ربنا في الإصحاح 32 الآية 31، فرجع موسى إلى الرب وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فأمحني من كتابك الذي كتبت. ربنا غضب من الشعب، فموسى قال له لا، هتزعل منهم يبقى ما تكتبش اسمنا كمان. فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، اللي غلط هو اللي أمحوه، أنت ما غلطتش. وقبل ربنا شفاعة موسى وجدد العهد مرة تاني مع إسرائيل. الإصحاح 34 نديله عنوان تجديد العهد. بس تجديد العهد بقى، اللوحين أول مرة كان مين اللي عملهم؟ ربنا. ومين اللي كتب فيهم؟ ربنا. لما بنغلط ربنا بيسامح، بس في خسارة برضه، أن الخطية مش سهلة. إيه الخسارة؟ بصوا الآية الأولى، ثم قال الرب لموسى إن حت لك لوحين من حجر مثل الأولين. المرة الأولانية أنا اللي نحت الحجر، لكن الشعب عبد العجل فموسى كسرهم، فربنا قال له لا، المرة دي أنت اللي تيه؟ أنت اللي تنحت الحجر، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. آخر قسم في سفر الخروج إقامة الخيمة. قلنا الإصحاح 25 لغاية 31 ربنا بيدي مواصفات الخيمة، جه في الإصحاح من 35 لغاية 40 كرر نفس الكلام. ربنا قال له تعمل التابوت طوله كذا وعرضه كذا وارتفاعه كذا، يقول لك عملوا التابوت طوله كذا وعرضه كذا وارتفاعه كذا. ربنا قال له تعمل حجاب شكله كذا، عملوا حجاب شكله كذا. ربنا قال له تعمل مرحضة كذا، عمل ها؟ يعني يبان الكلام انه في ايه؟ انه في تكرار. هو في الحقيقة التكرار ده هدفه ايه؟ بصوا الإصحاح 39 يعني من 25 ل 31 وصف الخيمة، من 35 ل 40 بناء الخيمة، نفس الكلام اللي ربنا قاله هم ايه؟ نفذوه. طب بيتعاد ليه؟ بصوا عشان الإصحاح 39 الآية 42 هو ده الهدف، بحسب كل ما أمر الرب موسى هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل، فنظر موسى جميع العمل وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوه فباركهم موسى. يبقى التكرار ده عايز يقول إنهم نفذوا بالضبط زي إيه؟ زي ما ربنا قال. بعد ما بنوا الخيمة آخر الإصحاح 40 الآية 34 صح 40 آخر إصحاح الآية 34 ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع وملى بهاء الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. بعد ما بنوا الخيمة السحابة جت ايه؟ جت غطت الخيمة. ومعروفة ان السحابة تملي رمز لايه؟ رمز لحضور ربنا. يعني عايز اقول ان ربنا جه سكن فين؟ سكن في الخيمة. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.